だから、
لا يفوتون
كرة الخيرات، وأن يكون متكبرين خشية وقوع المكروهات والمضرات، ومن أحسن من الله حكما لقوم يؤمنون.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. هذا الجزء الثاني أو القسم الثاني من القاعدة، لأن القاعدة الثالثة والأربعون فيها جزءان. الجزء الأول يأمر الله بالتثبت وعدم العجلة في الأمور التي يخشى من عواقبها، وهذا مرت معنا في الدرس الماضي. والجزء الثاني ويأمر ويحث على المبادرة على أمور الخير التي يخشى فواتها. ففي أمور الدنيا وفي أمور الفتن لا يتعجل الإنسان، لكن في أمور الآخرة، في أمور القرب والطاعات وما حث الشرع على الاستباق فيه وعلى المبادرة إليه وعلى التنافس فيه، فهذا يجب أن يعجل فيه ويبادر إليه لأنه يخشى أن يفوت. وهذا المعنى جاء فيه حديث يحسنه العلامة الألباني من حديث سعد بن أبي وقاص، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال التأودة في كل شيء خير. التؤدة في كل شيء خير. التؤدة يعني التأني وعدم العجلة. التؤدة هذا التأني وعدم العجلة. قال التؤدة في كل شيء خير إلا في عمل الآخرة، إلا في عمل الآخرة. ومعنى عمل الآخرة يعني الأعمال الصالحة التي أمرنا بالاستباق فيها، أمرنا بالاستباق فيها. وأورد أبو نعيم في الحلية عن حاتم الأصم أنه قال العجلة من الشيطان إلا في خمسة أمور، إلا في خمسة أمور: إطعام الضيف، وتجهيز الميت، وتزويج البكر، وتزويج البكر، وتزويج البكر، والتوبة من الذنب، والتوبة من الذنب. وذكر أيضا تجهيز إطعام الضيف، وتجهيز الميت، وأيضا قضاء الدين، قضاء الدين، وتزويج البكر، والتوبة من الذنب. هذه خمسة، كلها هذه جاء الشرع في المبادرة إليه. فمثلا إطعام الضيف هذا جاء في القرآن: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين. راغ أي خرج خفية، ثم أتى بالفاء التي تفيد التعقيب، يعني مباشرة أتى وضيفه وهذا من الإكرام ألا تؤخر الضيف في طعامه لعله يكون جائعا. طيب، وتجهيز الميت جاء فيه الأمر بالتعجيل، تعجيل دفن الميت، هذا ما يقال فيه تأنوا تأنوا، لا خلاص، فيه الإسراع، جاء الأمر بالإسراع. وأيضا تزويج البكر حتى لا يقع في الفتنة، لا نقول لا نتعجل لا نتعجل ننتظر، لا، إذا خلاص قادرون على تزويج يزوج. وأيضا قضاء الدين، لأن الإنسان قد يموت يفجأه الموت ويبقى الدين في ذمته فيعذب به، فهنا يعجل في ذلك. والتوبة من الذنب، لأن الإنسان لو لم يتب من ذنبه ومات لا كان هذا الذنب على ظهره، لا يعني يفارق هذا الذنب لأنه لم يتب منه. فهذا كله يدل على هذه القاعدة الجليلة. فأعمال الخير كل ما استطعت أن تبادر إليه فافعل، لأنه يخشى أن يفوتك، يخشى أن يفوتك. طلب العلم، أنت الآن قادر، ممكن بكرة ما أنت قادر، بعد سنة سنتين غير قادر، إذن لا تفوت على نفسك هذه الفرصة، بادر، لا تقل لا السنة الثانية. الحج الآن أنت مستطيع، عندك مال، عندك قدرة، عندك، لا تقول لا بعد سنة سنتين أبدا، بادر وسارع، لأنه قد يفوتك، قد يذهب عليك المال، قد يأتيك المرض، وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم نعم، من أراد أن يحج فليحج، وإنه قد تعرض الحاجة، يعني تأتيك أمور تمنعك من الحج. ففهمتم هذا الآن؟ فهذه القاعدة، أي أمر من أمور الخير يخشى فواتها، بعد قليل يخشى فواتها، فبادر إلى، بادر إلى فعلها، بادر إلى فعلها، لا تؤخرها، لا تؤخر. واستدل بهذه الآيات، وسارعوا إلى ماذا؟ إلى مغفرة من ربكم. المغفرة هذا يشمل التوبة من الذنب، ويشمل الأعمال التي تكفر الذنوب كالإكثار من الصلوات والإكثار من الحج والعمرة ونحو ذلك، هذا كله مسارعة إلى المغفرة، مسارعة إلى المغفرة. وجنة عرضها السماوات، كل عمل يقرب إلى الجنة ويدخل الجنة. طيب، وفي الآية الأخرى فاستبقوا الخيرات، أي خير استبق إليه، نافس، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وأولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون، هذا صفات المؤمنون الكمل، صفات المؤمنين الكمل، أنهم يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون، مسارعة ومسابقة. وفي الآية الأخرى والسابقون السابقون، هذا السابقون الأخرى ليست على سبيل التوكيد، وإنما الأولى لها معنى والثانية لها معنى آخر. ولذلك ماذا قال هنا الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي؟ قال أي السابقون في الدنيا إلى الخيرات، هذا السابقون الأولى الذين يسبقون إلى عمل الخيرات في هذه الدنيا، قال هم السابقون في الآخرة إلى الجنات والكرامات. فالسابقون الثانية المراد به المسابقة إلى دخول الجنات وإعطاء الكرامات من رب البريات سبحانه وتعالى. فهمتم هذا الآن؟ والآيات في هذا المعنى كثيرة. ولذلك قال وهذا الذي أرشد الله عباده إليه هو الكمال. إذا أردت الكمال في إيمانك وفي أعمالك، أن تكون حازما، أن يكونوا حازمين. والحزم الحقيقي هو في عدم العجلة في الأمور التي يخشى من عواقبها، وفي عدم التأني في الأمور التي يخشى فواتها. هذا هو الحزم، هذا هو ماذا؟ الحزم. ولذلك قال أن يكونوا حازمين، لا يفوتون فرص الخيرات، لا تفوت. جاءك موسم الطاعات رمضان، لا تفوته بالتسكع في الشوارع أو بالاهتمام بالمأكولات والمشروبات، وتفوت على نفسك الصلاة والذكر وقراءة القرآن. لا، هذا من الحرمان، هذا من الحرمان. وأن يكونوا متثبتين، هذا في النوع الأول، فتثبت، هذا من الحزم، لا تستعجل، خشية وقوع المكروهات والمضرات، وهذا معنى قوله التي يخشى من عواقبها، فهذا هو الحزم. ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. طيب اقرأ. عند ما يلان، فإذا بان للناظر
حقها وقاعدتها سهل عليه تنزيل كل ما يرد منها.
لا، ما يرد منها من الورود،
سهل عليه تنزيل كل ما يرد منها على الأصل المتقرر، والله أعلم.
يعني يرد بمعنى يرجع، يرجع منها على الأصل المتقرر. طيب، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، هذه أيضا قاعدة نافعة ومفيدة، ذكرت في القرآن، والمتأمل في الآيات التي ذكرها يتبين له عظم هذه القاعدة. هذه القاعدة من أسباب الثبات على الاستقامة كما ذكر المؤلف هاهنا، وهي من أنفع الأشياء في حصول الاستقامة، فهي قاعدة ليست لعامة الناس، بل لي ولك ولكل مسلم، ولو كان عالما، ولو كان شيخا كبيرا، ولو كان طالب علم مستفيد. فالقاعدة هذه في الحقيقة هي من أعظم أسباب الثبات، ومن أعظم أسباب البعد عما يضر باستقامة العبد من الوقوع في المعاصي والذنوب. فمعنى هذه القاعدة، إذا مالت نفسك أو خفت أن تميل، ما مالت لكن خفت أن تميل هذه النفس إلى ما لا ينبغي، وقوله إلى ما لا ينبغي يعني إلى المعاصي والذنوب، مالت نفسك للنظر إلى الصور، صور النساء، أو مالت نفسك إلى الغنى، أو مالت نفسك إلى الزنا، أو مالت نفسك إلى كذلك الغيبة أو النميمة أو مجالس القيل والقال أو نحو ذلك، فهنا ذكر هذه النفس بعقوبة هذه المعصية، بعقوبة هذه المعصية. والعقوبة تكون بأمرين اثنين، الأمر الأول فوات الخير، يفوتك من الخير بقدر وقوعك في المعاصي، لأن القلب يقسو ويغفل فيترك الكثير من الخير. المعاصي تثقل عن الخير وعن العبادات. ولذلك لما جاء رجل إلى سفيان الثوري وقال له أريد أن أقوم الليل لكن ما استطعت، قال كبلتك ذنوبك، انظر بسبب الذنوب فاته قيام الليل، بسبب الذنوب فاته حفظ القرآن، بسبب الذنوب فاته إدراك الصلاة في جماعة. فإذا أردت أن تقدم على معصية ذكر هذه النفس بما يفوتك من الخير، يذكره الله ما يفوتها من الخير وأيضا ما يحصل لها من الضرر، فإن المعاصي لها آثار وعواقب سيئة ربما تكون في القلب وفي البدن وفي النظر وفي المال وفي الصحة ونحو ذلك. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، بسبب المعاصي يكون الران على القلب، هذه من أشد العقوبات، من أشد العقوبات قسوة القلب. جاء أثر عن مالك بن دينار أنه قال ما ضرب عبد بعقوبة أعظم من قسوة القلب، أعظم يعني عقوبة يعاقب بها العاصي قسوة القلب. بعض الناس يقول لك فلان عاصي لكن عنده أموال عنده، طيب كيف إقباله على الطاعة، كيف بعده عن المعاصي، تجده خاوي. والله هذه العقوبة، عقوبة قسوة القلب، أعظم من أن يؤخذ ماله أو أن تؤخذ صحته، هذا أعظم. فهذه قاعدة مفيدة جدا، إذا أردت أن تقدم على أي معصية تذكر ما يفوتك من الخير وما يحصل لك من الضرر. فإذا جعلت هذه القاعدة نصب عينيك بإذن الله لا تمل نفسك إلى أي معصية، إلى أي معصية بإذن الله عز وجل، ولا تترك نفسك أي طاعة، أن القلب يكون صافي سليم مقبل على الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر قال لأن الأمر والنهي المجرد لا يكفي أكثر الخلق في كفهم عما لا ينبغي، يعني لو قال الله لا تزنوا لا تغتابوا وسكت نهي فقط، هذا بعض الناس ما يبالي بهذه النواهي، ما يبالي بها، لأن ما ذكر فيها الأثر، أثر هذا الترك ونتيجة هذا الترك وكذلك فوائد هذا الترك. هذا معنى قوله لا يكفي أكثر الخلق في كفهم عما لا ينبغي، حتى يقرن بذلك ما يفوت من المحبوبات، يعني ما يفوت هذا العبد من المحبوبات التي تزيد أضعافا مضاعفة على المحبوب الذي يكرهه الله. أنت الآن لما تنظر إلى امرأة سافرة هذا لذة، لكنها لذة مؤقتة، تفوتك بهذه اللذة المؤقتة لذة دائمة، وهي لذة الطاعات ولذة الذكر ولذة القرآن وراحة النفس. ولذلك ذكر ابن القيم أن من آثار الذنوب والمعاصي قسوة القلب وضيق النفس وكثرة الهموم والغموم. إذن هذه الآن المعصية التي أنت أحببتها ومالت نفسك إليها وتلذذت بها لحظة، أعقبها ماذا؟ ماذا أعقبها؟ أضعاف مضاعفة على المحبوب الذي يكرهه الله، فاتك أضعاف مضاعفة من الراحة ومن اللذة. قال: وما يحصل من المكروه المترتب عليه، يعني المكروه المترتب على هذه المعصية. ثم استدل بآيات عدة، منها قوله سبحانه وتعالى: واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة. طيب، الآن هنا ذكر أن الأموال فتنة، إذن هذا مجرد تحذير من الاغترار بفتنة المال أو الولد. ثم ذكر سبحانه وتعالى الآثار المترتبة على اجتناب هذه الفتنة والابتعاد عنها. ما هي هذه الآثار؟ قال: وأن الله عنده أجر عظيم. يعني من ترك هذه الفتنة الذي ربما يحصل بها شيء من متاع الدنيا، إذا عندك مال، وهنا فائدة، يقولون اقتران الأولاد بالمال، لأن الأولاد هم سبب في وقوع الفتنة في المال. يعني الإنسان الآن ربما يرابي، ربما يكذب في بيعه، يغش، يسرق. لماذا؟ أقول لك عندي أولاد في البيت يحتاجون وكذا، فمن أجل الأولاد يقع في فتنة الدنيا. ليس معنى فتنة الأولاد أنه يعني بسبب يعني لعبه معهم أو يعني مزاحه معه، لا، المراد أنهم سبب لوقوع الأب في فتنة الدنيا وفتنة المال، فيقرن دائما المال بالولد. فهمتم هذا الآن؟ فالله عز وجل يقول للمؤمنين: إياكم أن تقعوا في هذه الفتنة، فلا تأخذوا مالا لا يحل لكم حبا في هذا المال ورغبة في شهوة هذه الدنيا، فإن ما عند الله أعظم. فلو تذكر الإنسان هذا، أراد أن يغش أو أراد أن يربي، يقول: هذا حرمه الله وأنا سأصبر، وإذا صبرت فالله عز وجل سيعطيني أجرا عظيما، كما في هذه الآية. إذن هذا يمنعه من ماذا؟ من الوقوع في فتنة المال والولد. فهمتم هذا الآن؟ هذا هو المقصود. الآية الثانية: ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا؟ يعني أنت الآن في الدنيا تجادل على أهل الباطل، نراد بالمجادلة عن أهل الباطل والوقوف معهم. طيب، يوم القيامة من يجادل عنهم؟ هل تستطيع أنت أن تجادل عنهم؟ هذا فيه ذكر مضرة وخطورة من يجادل عن أهل الباطل، فإنه يوم القيامة لا يستطيع أحد أن يجادل عنهم، ويعاقب من يجادل عنهم، لأن في هذا تهديد ووعيد لمن يجادل عنهم. أنت الآن تجادل عنهم في الدنيا، يوم القيامة من يجادل عنهم؟ ما تستطيع أن تجادل عنهم، فهذا فيه ذنب للمجادل والمجادل عنهم، فيه ذنب للجميع. وأن يوم القيامة لا أحد يكون وكيل على أحد، وإنما الله عز وجل هو الذي يحكم بين عباده، فهذا فيه أيضا تهديد لهؤلاء. الآية الثالثة: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، هذا فيه ترغيب في حرث الآخرة. عملت قليلا من الخير ضاعفه الله عز وجل لك، هذا يرغبك في فعل ماذا؟ في فعل الخير. ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها، تريد الدنيا لربما تعطى، تريد عمارة أعطيت العمارة بالكذب بالحيل بالغش بالأخذ مال بالباطل، لكن يوم القيامة ما له في الآخرة من نصيب، ما لك شيء في الآخرة. وأيهما أعظم، أن تجد الأجر في الدنيا أو في الآخرة؟ في الآخرة. فإذا هذا فيه ماذا؟ فيه منع للإنسان من أن يغتر بهذه الدنيا أو أن يعمل العمل لغير الله. هذا أيضا يستدل بها العلماء في أبواب الإخلاص وذم الرياء. فإن من إرادة العمل للدنيا أن يراد به غير الله، أن يراد به غير الله. ثم ذكر الآية الثالثة: أفرأيت إن متعناهم سنين. متعناهم يعني أعطيناهم من هذه الدنيا من شهواتها محرمة، ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، جاءهم الموت، جاءهم العذاب، جاءهم العقاب، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. إذن ماذا نفعهم ما كانوا يتمتعون به؟ لذة يعني 60 سنة، 70 سنة، 100 سنة، ثم ماذا بعد ذلك؟ ثم بعد ذلك عذاب وعقاب. هل أغنى عنهم هذا هذه المعاصي التي كانوا يعملونها في الدنيا؟ فهنا فيه تحذير من التمادي في الشهوات وفي الملذات. فهذه القاعدة في الحقيقة كما ذكر أصل في استمرار العبد على الاستقامة، كما قال في أوله: من أنفع الأشياء في حصول الاستقامة. وقال في وسط ذلك بأكثر، نعم، فهنا لما ذكر فتنة الأموال والأولاد التي مالت بأكثر الخلق عن الاستقامة، يعني الأموال هذه من أعظم الفتن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تركت فتنة هي ضرع الرجال من، قال صلى الله عليه وسلم: لكل أمة فتنة، وفتنة أمتي ماذا؟ المال. واتقوا الدنيا واتقوا النساء، اتقوا الدنيا يعني الدنيا بأموالها، برياستها، بجاهها. فكم من ربما عالم أو طالب علم مستفيد أو نحو ذلك افتتن بهذه الدنيا فانتكس وخرج عن الاستقامة لأنه لم يستشعر هذه المعاني العظيمة التي ذكرها الله عز وجل في مثل هذه الآيات وفي مثل هذه القاعدة. طيب، نكتفي بهذا، وإلى هنا، والله تعالى.